بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 950 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان قصة صراع الإخوان المسلمين، مع الإمام الألباني رحمه الله. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1413 هجري الموافق 1993 نصراني، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذه فرصة طيبة أن نجتمع بكم وأن نقدم للدعاة والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها الناس عنكم بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة. السؤال الأول، لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء، وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ لو تفضلتم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا، وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن، كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم ورحلاتهم كأني واحد منهم. وكان من آثار ذلك، والفضل إلى الله عز وجل وحده، أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله، وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام العطار والآخر أخونا زهير الشاويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها فنتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب، في اللاذقية، وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من إخوان المسلمين. ولذلك فمن ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم، ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب، في الدعوة إلى الكتاب والسنة، على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة، وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت بدأت في الاطلاع عليها، وهي لما تجمع في كتاب خاص، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت للمجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني، إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمات ونحو ذلك والمقاهي، وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة، ألا وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين، ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها، ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه، ولكن لم يقم أحد من الأخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من أخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة أخوان المسلمين، فحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة، إنما المؤمنون أخوة. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من الإخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا فالتفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وأنا رجل أعتدت المصالحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنا. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. فعشنا مع الأخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقاء أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، وقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ شباب الأخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثلها هناك في سوريا، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا، إلى درجة أن وقعت الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوحيد كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني، وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشار إليهما، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى تفتل ولا إلى تحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا. فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلون وتبعدون عن حضور حلقات الرجل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، فلماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين ولائين، فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأنه الشيخ لا يدعو إلى التكتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم القائم. كانت النتيجة أن فصلوا نهائيا. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.